بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين أو تعليقات العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على مقدمة المجموع للحافظ النووي رحمه الله تعالى. قال في الأصل: ولأن العلماء،
قال: ولأن العلماء ورثة الأنبياء، ولا يوصف المتعبدون بذلك، ولأن العابد تابع للعالم للعالم مقتد به مقلد له في عبادته وغيرها.
ولا يوصف المتعبدون بذلك، أي أن المتعبد ليس عالما إلا إذا كان عالما، فليس كل متعبد عالما. يقال هذا متعبد، يبقى لازم التعبد أن يكون عالما؟ لا، قد يكون متعبدا لا عالما، ولأن العابد تابع.
قال: ولأن العابد تابع للعالم مقتد به مقلد له في عبادته وغيرها، واجب عليه طاعته ولا ينعكس. قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله واجب عليه طاعته ليس هذا على الإطلاق، وإنما إذا استفتى الإنسان عالما ملتزما بقوله معتقدا أن ما يقوله هو الشرع، فحينئذ يجب عليه أن يطيعه، ولا يحل له بعد ذلك أن يستفتي غيره. وأما من استفتى عالما أو سمعه يقول شيئا وليس ملتزما بما أفتى به ولا لما سمعه منه، فإنها لا تجب عليه طاعته.
إذا سأل العالم وأجابه العالم وهو عامي، فإنه يجب عليه العمل بقول هذا العالم، لأن فرضه الذي أوجبه الله عليه أن يسأل العالم وفقط. تقول بقى هو يجيب العالم إذا كان موافقا للشرع، العام ما يدري إذا كان موافقا للشرع ولا مخالفا للشرع، العام ما يدري. هو العام ليس عليه إلا أن يختار فيما يعتقد أنه أورع الناس وأحسن الناس علما، ثم يسأل العالم. فالعام ما يدري أصلا هو هذا موافق للشرع ولا مخالف للشرع، إنما يسأله. ولهذا قال الأصوليون بأن فتوى العالم للعامي كالنص للمجتهد. بمعنى إيه؟ بمعنى إذا وصل النص المجتهد وجب عليه العمل به. طيب لو بنى بعد 10 سنوات إن النص ده كان عام وله مخصص، خلاص لا إشكال يعمل بالمخصص، ولكن ما يتوقف عن عمل بالنص حتى يبحث في كل أدلة الشريعة لعل له مخصص، لا ما يدري، أو لعل له مقيد، أو لعل له ناسخ. إذا ستعطل، سيتعطل عمله بالشريعة في هذا. إنما إذا وصله النص وخال عن المعارض الحالي القائم عنده، يبقى يجب عليه العمل بهذا النص. تبين بعد ذلك أن هذا النص كان عاما خصص ولم يبلغ التخصيص، أو كان مطلقا قيد ولم يبلغ التقييد، مثل ابن عباس وغيره من العلماء من الصحابة أفتوا بما وصلهم من النصوص وإن كانت هناك نصوص تخصص أو تقيد. ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بأن الربا فقط إنما هو ربا النسيئة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الربا النسيئة، فأفتى بهذا النص وكان يعتمد على هذا النص. قبل أن يموت ابن عباس بسبعين ليلة علم النص الآخر في تحريم ربا الفضل، فأفتى بتحريم ربا الفضل أيضا. إذن واجب على العالم أن يعمل بما وصل إليه من النص. العامي يعمل بما أفتاه عالمه، لكن لو وقع في نفسي شيء سأل غيره. إنما إذا لم يقع في نفسي شيء يبقى يسأل العالم ويعمل، لا كما يفعل بعض العوام الآن يسأل عالما ليوافق هواه، يسأل عن الذي يوافق هواه. ولهذا قد يفتي واحد بالدين والشرع فيترك هذا بين غيره لعله يجد عنده أقل، لعله يجد عنده رخصة، فإذا وجد العالم الذي يرخص له أخذ بكلامه يقول أنا اتبعت العالم. لا، أنت اتبعت الهوى، أنت لم تتبع العالم. ومثل مثل الفقيه أيضا الذي يعلم النص الصحيح ويترك هذا النص ويأخذ بغيره، لأن هذا النص يمكن أن يستدل به على اعتقاده، لأنه عنده اعتقاد وهوى قبل النظر في النصوص. كذلك هذا عام عنده إيه؟ عند اعتقاد وهو قبل النظر في النصوص، قبل النظر في النصوص، قبل سؤال أهل العلم. ولهذا ويسأل عن العالم الذي يوافق هواه. هتروح مثلا لفلان الفلان يقول لك التعامل مع البنوك حرام، لا روح لفلان الفلان أو متربوش ده هو تهديك على طول، مش مشكلة، روح البنوك اعمل كذا هتلاقي قرض ومالها رب العيال منين، اعمل لك محل مش عارف ايه كذا كذا كذا، روح الى هؤلاء. طب انت طلقت زوجتك كذا، لا روح للعالم الفلاني، العالم الفلاني هيخلصك. لكن هتروح له يقول لك ده وقع الطلاق ولا كده، انما العالم الثاني معروف هيقول لك هات 360 جنيه وكفر بيهم او 500 جنيه، 200 جنيه له و 400 جنيه كفاره. لا انتبه. نعم.
قال الحافظ النووي: ولأن العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه، والنوافل تنقطع بموت صاحبها.
نعم، العبادة العابد نفعه على نفسه، نفعه لنفسه، إنما العالم ينتفع هو وتنتفع أمته. ولذا شوف النووي، النووي الآن باله 800 سنة مثلا تقريبا ونحن نقرأ نقول الحافظ النووي رحمه الله، ابن عثيمين مات ونحن نقول ابن عثيمين رحمه الله، ابن تيمية مات ونحن نقول ابن تيمية رحمه الله، وهكذا. هذه لو لم يكن في العلم فائدة إلا هذه لكفى. نعم.
قال: والنوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن العلم صفة لله تعالى. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قوله لأن العلم صفة لله، هذا فيه نظر، إذ ليس كل صفة لله تكون محمودة للخلق، فمن صفات الله تعالى الجبروت والعظمة والكبرياء وما أشبه ذلك، وهذا لا يجوز أن يتصف به الإنسان.
يعني هو النووي ما يقصد هذا، ويقصد من أوجه يعني تفضيل العلم أنه صفة لله عز وجل، في وإذا كان صفة لله يمدح العبد إذا اتصف بها فتكون محمودة، هو يقصد أنها مقيدة ولكن ما ذكر. لكن الشيخ على كل أزال الإلباس حتى لا يظن واحد أن مطلق الصفات صفات الله يقتدى بالله عز وجل فيها مطلق الصفات، لا، هناك صفات الكبرياء والجبروت وكذا، ولا يتصف العبد إيه بها. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: ولأن العلم فرض كفاية، أعني الذي كلامنا فيه، فكان أفضل من النافلة.
فرض كفاية هو العلم فوق فرض العين، العلم الذي يتعلق انفاع الأمة به، أما ما يجب عليه، أما ما يتصل بعقيدتك، يجب ما يجب عليك اعتقاده، وما يجب عليك معرفته في الحل والحرام، وما يجب عليك معرفته في الأحكام، هذا واجب عيني عليك يا فلاح، وجب أن تتعلم ما يتصل بفلاحتك وأرضك من الكتاب والسنة. لازم تيجي تدرس كتاب المزارعة والمساقاة وأبواب الربا والبيع والشراء، لأنك بتشتري كمويات وبتشتري بذور وبتشتري كذا، وعندك مزارعة ومساقاة وعندك هذه الأشياء، كيف إيه الحلال فيها وإيه الحرام فيها وما هو الجائز وما غير الجائز. لو أنت زرعت أرضك بإن اللي هيزرع لك الأرض له الشقة هذه فقط، ولا له الحملتين دول، ولا له ما يخرج من الأرض هذا فقط، يبقى ده لا يجوز، لأن الأرض ممكن لا تخرج إلا المنطقة اللي أنت حددتها لمن له، أو تخرج إلا هذه المنطقة ما تخرج، إنما لابد أن تكون المزارعة بالمشاع، نقول ازرع أرض بالربع بالنصف بالثلث بالثلثين، هذا الذي ينفع، إنما ما يصلح. ولا تزرع أرض تقول مثلا ازرع أرضي بطن رز يخرج منها، هذا لا يجوز، يخرج منها يبقى أنت حددت. طب هب أن الأرض ما خرجت إلا طنا. طيب التعاملات مثلا مع أصحاب الكيماويات وأصحاب الأدوية وكذا، إذا كنت تتعامل معهم بالشراء والبيع وكذا، طيب ما هي صفة البيع الجائز وما هو صفة البيع غير الجائز؟ واحد يقول لك أنا رحت للتاجر تاجر القطن فقال لي خذ 10,000 جنيه على ما القطن يطلع، أبى أشتري منك بسعر يومها، هل هذا جائز ولا غير جائز؟ هذا غير جائز، إن هذا بيع سلم، لابد أن نحدد فيه القدر والثمن. لازم أبيع لك القطن اليوم سلم القنطار بألف جنيه، هات لي 10,000 في 10 قناطير، أعطيك 10 قناطير، ده اسمه بيع سلم، ولابد تدفع 10,000 في نفس مجلس العقد. إنما يقول لك إيه، لا، الحلال إنك تترك هذا إلى أن يأتي المحصول فنتحاسب إيه وقتها، هذا ليس هو الحلال، لأنه لا يجوز. أن تبيع أصلا ما ليس عندك، إنما جاز لك في السلم فقط أن تبيع لأنك تبيع موصولا في الذمة. ولهذا أرضك جابت 10 جابت 5 جابت 3، إحنا مالناش دعوة. الرجل ده لو عندك 10 أنا 10 قناطير قطن تجيبها له، أنت أصلا زرع الأرض من الزرع مش مشكلة. يعني أنا ممكن دلوقتي أروح أجيب من واحد 10,000 على 10 قناطير قطن وأنا أصلا ما عنديش أرض، ليس يلزم أن يكون عندي أرض. المهم أنت ليك في ذمتي كام؟ ليك في ذمتي 10 قناطير. حديث ابن عباس في الصحيحين: من أسلف فليسلف في كيل المعلوم وزن المعلوم إلى أجل المعلوم. خلاص، المهم حدد الكمية والكيفية والأجل والثمن وكل هذا يكون إيه؟ واضح. لما ما ينفعش البيع بكده يبقى أنت فلاح لازم تتعلم. فلاح مالك داخل بالبخاري تمر علينا في المسجد تقول الجماعة دول فاضيين وأنت اللي مشغول؟ تعال اتعلم وروح، مش مشكلة. خد فقه البيع والشراء وما يلزمك في معاملاتك من الحلال والحرام. ولهذا نقل ابن عبد البر الإجماع على هذا، أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله فيه إيه. أولا أنت تفتح محل ذهب يبقى لازم تيجي تعلم ما يتعلق بتجارتك. طب أنت بقى شيخ إن شاء الله ما شاء الله عليك صعدت المنبر أو بتدرس طلبة، لا ده أنت ليك بقى مؤهلات خاصة. أنت فين وأنت مين وأنت رايح فين وأنت بتدرس إيه؟ سموا لنا رجالكم، تعالى بقى أنت شغال إيه أنت؟ ده أنا خريج مش عارف كلية كذا، تعالى العبرة ليست بخريج، العبرة بما يخرج منك مش ما تخرجت منه، العبرة بما يخرج منك. فقد تتخرج من ولا يجوز لك أن تخرج ما تعلمت، العبرة بما يخرج منك لا بما تخرجت منه، إلا إذا كنت متخرجا من ما مما يؤهلك تأهيلا صحيحا وسبر حالك وعرف صلاحيتك للعلم والتدريس، حينئذ يسمح لك فيجب على كل من قدم على أمر من أمور أن يتعرف على حكم الله عز وجل فيه إيه؟ أولا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ما هو العلم الذي كلامه فيه؟ قال: علم الشريعة. قال الحافظ النووي: وقد قال إمام الحرمين رحمه الله في كتابه الغياثي: فرض الكفاية أفضل من
غياث الأمم يعني. نعم.
قال: فرض الكفاية أفضل من فرض العين، من حيث أن فاعله يسد مسد الأمة ويسقط الحرج عن الأمة، وفرض العين قاصر عليه وبالله التوفيق. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: والصواب أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، لأن فرض العين مطلوب من كل أحد، وكونه يطلب من كل أحد دليل على محبة الله له، وأن البشر لا بد لهم منه.
نعم، كلام الجويني من وجه، يعني قد يكون هذا من وجه، من وجه لفرض الكفاية هو أمر قام به وأسقط به الإثم عن الآخرين والمطالبة من الآخرين، من هذا الوجه. لكن بعموم فرض العين أفضل، يدل على ذلك حديث أبي هريرة عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. ولذا فرض العين أفضل، ثم فرض الكفاية، ثم السنة. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. نعم.
قال: أما فرض الكفاية فالمطلوب فعله فقط بقطع النظر عن الفاعل، فالآذان مثلا.
الفروق بين فرض الكفاية والعين أن فرض الكفاية تسلط الأمر فيه على الفعل، خلاف فرض العين يتسلط على الفاعل وعلى الفعل. لما فرض الكفاية يكون على الفعل، بمعنى إذا قام بالفعل هذا بعض الناس سقطت المطالبة عن الآخرين، لما فرض العين لا، موجه لك أنت. ولهذا فرض الكفاية يكون معلق بالفعل. كيف؟ أنتم الآن مثلا حضرت جنازة، المطلوب منا أن نصلي. طيب أنت من الذي يصلي؟ في واحد يعين بعين هو اللي يصلي؟ لا، احنا الآن النظر هنا إلى الفعل نفسه. إن وقعت الصلاة خلاص الحمد لله برئ الجميع لو صلى البعض، إذا ما وقعت الصلاة أثم الجميع، بخلاف صلاة العصر. من المخاطب بصلاة العصر؟ أبو مسلم، حسين، إبراهيم، أحمد، علي، رمضان، هكذا كلنا مطالب، كل واحد مطالب بصلاة العصر. إنما في صلاة الجنازة الأمر يتوجه إلى الفعل، إن وقع الفعل من أحدنا برئت ذمة الجميع. أما من جهة الخطاب فكلنا مخاطب بهذا، لكن من جهة الفعل إذا قام البعض سقط الإثم عن الآخرين. أما العين فالمعين مخاطب والمعين ينظر إلى فعله، لا بد أن يفعل هو ولا يسقط هذا الفرض عنه غيره، إلا ما ورد من عبادات ورد فيها الإنابة عند العجز، كما جاء في الصحيح أن امرأة قالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على راحلته، أفحج عنه؟ قال حج عنه. يبقى هذا ورد فيه الإنابة، لكن الصلاة ما ورد فيها إنابة، الصلاة تصلي ما دام معك عقلك على أي كيفية، كما جاء في حديث عمران بن حصين عند البخاري صلي قائما فإن لم تصلي فقاعدا فلم تستطف على جنب، عند النسائي فإن لم تستطف فمستلقيا. يبقى على أي صفة كانت فإنك تصلي على هذه الصفة طالما معك عقلك، ما يصلي أحد عن أحد. طب إذا ذهب عقله خلاص لم يعد عنده عقل وهو حي، ما تصلي عنه. فهناك عبادات ورد فيها الإنابة، وهناك عبادات لابد فيها من القيام، قيام الشخص بها. نعم.
قال فالأذان مثلا فرض كفاية، ليس مطلوبا من كل أحد أن يؤذن، المقصود أن يحصل الأذان. أما فرض العين فهو مطلوب من كل واحد فهو أفضل لا شك.
طيب نكتفي بهذا.